بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 35. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الحيض. باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا باب من أبواب الفقه، وهو يتعلق بالحيض، وهي الدماء التي تخرج من المرأة. فالدم الذي يخرج من المرأة إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة أو دم نفاس، وهذا أمر كتبه الله تعالى على بنات حواء أو بنات آدم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحيض في لغة العرب هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا خرج منها ما يشبه الصمغ. هناك شجر يخرج منه شبه الصمغ أحمر، يقال حاضت الشجرة، وهذا معروف في لغة العرب. وبالنسبة لتعريف الحيض في العرف المعروف عند الناس، هو جريان دم المرأة، جريان دم المرأة. ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، من عرق يقال له العاذر. ودم الاستحاضة هو دم فساد ومرض، يخرج من أدنى الرحم، من عرق يقال له العاذل. وأما دم النفاس فسببه الولادة، سببه الولادة. هنا في هذا الحديث الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى بابا أسماه: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها، إشارة إلى أن المرأة قد يحصل لها شيء يربك عليها عادتها، وهي الاستحاضة، حينما يأتيها دم الاستحاضة يربك عليها عادتها. فالمقصود بأن المرأة تحيض، وقد ذكرنا بأن سن الحيض مختلف فيه بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حد لأقل ابتداء سن الحيض ولا حد لأكثره على الصحيح، لكن الغالب أن المرأة إذا بلغت 50 توقف عنها الحيض. وبالنسبة لأقله وأكثره أيضا أشرنا إلى شيء من هذا، وقلنا بأنه الصحيح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لكن دم الحيض المعتاد عند النساء هو ما بين 6 أيام و7 أيام و8 أيام، كما جاء في الحديث أنها ما بين 6 و7، وهذا أغلب النساء. لكن من النساء من تحيض أقل، من النساء من تحيض أكثر. بالنسبة للمرأة إذا جاءها الدم هي دم الحيض يتميز عن باقي الدماء بأشياء. من ذلك أولا أن دم الحيض أسود ثخين، أما دم الاستحاضة فدم عادي أشبه بدم الرعاف. الأمر الثاني أن دم الحيض له رائحة نتنة وكريهة، بخلاف دم الاستحاضة فهو أشبه برائحة دم الرعاف. الأمر الثالث الذي يتميز به دم الحيض عن دم الاستحاضة أن دم الحيض يخرج سائلا، وأما دم الاستحاضة فإذا خرج تجلط. وسبب ذلك، وهذه من حكمة الله عز وجل وآية من آياته أيضا، أن المرأة قبل يعني أن يأتي أن يخرج من هذا الدم رحمها يبني جدارا استعدادا ل يعني دخول المولود في هذا الرحم، أو نشوء الخلق هذا في هذا الرحم. فإذا لم يحصل شيء تهدم هذا الجدار وهذه الأغشية التي بنيت على جدار الرحم، ثم خرج هذا الدم. وهناك مادة يعني في رحم المرأة تأخذ تدخل في هذا الدم، فكأنها تفجر هذا الدم فيخرج سائلا، ولذلك هو يتجلط في الرحم أولا، يتجلط في الرحم أولا ثم إذا خرج سائلا، بخلاف دم الاستحاضة فهو إذا خرج تجلط يبس يعني، وأخذ شكلا غير شكل دم الحيض. وبهذا تميز المرأة ما بين دم الحيض وما بين دم الاستحاضة. المرأة يعني تختلف النساء، بعضها تأتيها العادة في أول الشهر، وبعضها في أوسطه، وبعضها في آخره، فالنساء يختلفن. ومن النساء من تكون عادتها مستمرة ودائمة على وتيرة واحدة، ومن النساء من عندها اضطراب في العادة، بمعنى مرة تتقدم ومرة تتأخر، ومرة تقل أيامها ومرة تزيد، وهكذا. وهذا النوع من النساء في الحقيقة هو محل الإشكال، ولذلك يكثر سؤال النساء من هذا القبيل، وتكثر الإشكالات في هذا الباب. ولذلك باب الحيض من أهم الأبواب الفقهية التي اعتنى بها العلماء، كان يصنفون فيها المصنفات الخاصة، بل كان بعض العلماء يتميز به، فيقال لا نعرف أحدا يتقن باب الحيض إلا فلان وفلان، من شدة يعني من دقة مسائله ومن كثرة اختلاف النساء في هذا الأمر. هنا فاطمة بنت أبي حبيش من النساء اللاتي اشتهرن بالاستحاضة، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيض، بين لها أن هذا عرق، وهو الذي ذكرناه يسمى العاذل، وهو في أدنى الرحم وليس بالحيض. ثم قال لا، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا رأت الدم لا تمتنع عن الصلاة، وإنما تمتنع حال نزول دم الدورة العادة الحيض يعني عليها، وهي تعرفه إما باللون إما بالرائحة إما بما ذكرنا من التجلط وعدمه. هنا في هذه الحالة ينبغي لها أن تجلس هذه الأيام، تمكث هذه الأيام فلا تصلي، ثم إذا انتهت اغتسلت، ثم بعد ذلك بدأت بالصلاة، وبدأت يعني إتيان العبادات التي حضرت عنها المرأة الحائض. والاستحاضة في الحقيقة بالنسبة لدم الحيض عند الفقهاء يسمى دم طبيعة ودم جبلة ودم صحة، أما دم الاستحاضة فيسمى دم مرض ودم فساد، لأنه يعني على غير المعتاد بالنسبة للمرأة. فهنا ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستحاضة وبين الحيض، ولذلك المرأة الواجب عليها أن تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها إذا كانت تستحاض بهذه الطريقة، كحال فاطمة بنت أبي حبيش، والله تعالى أعلم.
قال: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق، أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
نعم، بالنسبة للصفرة والكدرة هذه يعني تسميها النساء أوساخ، تأتيها بعض الأحيان بعد الطهر، وتأتيها بعض الأحيان أثناء الدورة أثناء العادة الشهرية، وبعضهن يأتيها تأتيها الصفرة أو الكدرة قبل العادة. ما الحكم الشرعي في هذا؟ الكدرة والصفرة معروفة عند النساء، وهي سائل ليس بالدم ولكنه قريب، بالنسبة للكدرة قريب إلى اللون البني، وبالنسبة للصفرة هو يعني أشبه بسائل أصفر. القاعدة الشرعية في هذا أن الكدرة والصفرة إذا نزلت على المرأة بعد الطهر، ومعلوم أن الطهر بالنسبة للمرأة يتحقق بشيئين اثنين، إما بالقصة البيضاء وهو سائل أبيض تعرفه النساء، فإذا ظهر بعد العادة بعد الحيض هذا دليل علامة على الطهر، وإما بالجفاف، والجفاف معناه أن تدخل قطنة مثلا فتخرج جافة كما هي. الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء كما في حديث أم عطية. أما الكدرة والصفرة في زمن العادة فهي حيض، يعني الآن نقول عادتها ستة أيام، اليوم الأول والثاني نزل عليها دم، اليوم الثالث لم ترى دما وإنما رأت إيش صفرة وكدرة، نقول هذه من العادة. أيضا الصفرة والكدرة إذا جاءت قبل العادة متصلة بالعادة، إذا جاءت قبل العادة متصلة بها فهذا أيضا من الحيض، لكن إن جاءتها قبل العادة بأيام ثم لم ترى بعدها شيء فهذا ليست بشيء، قياسا على ما يتعلق بنزولها بعد الطهر، نزولها بعد الطهر. والمقصود هنا حقيقة أن مسائل الحيض متشابكة ومشكلة بالنسبة لكثير من النساء، فالواجب على المرأة أن تتفقه في دين الله، لأنه وللأسف الشديد كثير من النساء يعني يقصرن في هذا الجانب تقصيرا كبيرا، لدرجة أن بعض النساء يتركن الصلاة باعتقادهن أن ما نزل عليها هو من العادة وهو ليس من العادة، أو أنهن يصلين باعتقاد بأن هذا يعني طهر وهو في الحقيقة من العادة. فليتنبه لهذا، ولتبذل المرأة شيئا من الجهد فتقرأ في كتب أهل العلم وتستشير أهل العلم وتتصل وتستفتي، أو تكلف من يستفتي لها من زوج أو من والد أو من أخ أو غير ذلك من يعني أو غير ذلك من الأقارب الذين إذا يعني مثلا غلبها الحياء في السؤال، لكنها لا تترك هذا الأمر تتعبد لله عز وجل بشكل يعني غير صحيح. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
طيب فضلة الشيخ، قد يحصل المرأة في أثناء العادة يعني يأتيه يوم أو يومين الجفاف؟
نعم، بالنسبة للمرأة إذا يعني بلغ الجفاف فيها مثلا انقطاع الدم مدة يوم وليلة كاملة، فهذه في الحقيقة يسمى التلفيق، فهذه هذا الانقطاع هو طهر في الحقيقة، تغتسل ثم تصلي وتتعبد الله عز وجل، فإذا عاد إليها الدم عادت إليها الدورة من جديد.
نعم. أيضا فضل الشيخ، يعني بعض النساء بعد العادة قد يترك يعني يترك الصلاة فترة، تقول تأكد من انتهاء العادة تماما.
على العموم إذا أشكل عليها بمعنى أن عادتها ستة أيام ثم انقطعت الدورة، يعني رأت جفافا في اليوم الخامس فما صلت مدة يوم كامل لتتحقق، فهذا مما لا بأس به، لكن إن كانت عادتها ستة أيام واكتملت الستة أيام لا يجوز لها أن تبقى ما دام أنها رأت الطهر وهو القصة البيضاء أو الجفاف. نعم.
هل فضل الشيخ في هذا يعني في مدة التأكد هل تقضي هذه السنوات؟
نعم يجب عليها مدة مكثها التربص والانتظار لتتأكد، يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات إن تبين أنها في حالة الطهر، والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.